جمع وصية كهدية وهدايا وقضية وقضايا كلها على هذا المنوال. المراد بالوصية العهد الذي يعهد به الإنسان إلى غيره إلى أهله أو غيرهم عند سفره أو بعد موته يعهد إليهم في حياته بأمر بعد موته. والمراد بها هنا هو التبرع, وصية تبرع بعد الموت, تبرع جائز التصرف ببعض ماله بعد موت. يقول المؤلف تسن الوصية بالخمس, بخمس المال. يستحب ويسن للإنسان أن يوصي بخمس ما وراءه, بخمس ما يخلف بعد موته صدقة عنه, يصرف في مصارف المشروعة. وخص الخمس بالسنية, يعني فالوصية بالخمس سنة, كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس. وتجوز الوصية بأكثر من ذلك إلى الثلث, لحديث أبي سعيد, لحديث سعد بن أبي وقاص عندما استأذن الرسول أن يوصي بماله إلى أن قال فبالثلث, فقال الثلث والثلث كثير, الحديث المعروف. نعم, يقول يسن,
يسن لمن ترك خيرا,
لمن ترك خيرا يعني لمن ترك مالا كثيرا. أما من لم يترك إلا مالا قليل فلا يسن له أن يوصي, الأولى به أن يبقي لورثته. يسن لمن ترك خيرا, أخذ من قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا, إن ترك خيرا الوصية الوالدين الأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان هذا هو مقصود الخير, يعني مالا كثيرا. ويطلق الخير على المال, إن الإنسان لربه لكنود, إنه على ذلك لشهيد, وإنه لحب الخير لشديد. قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم على أحد تفسيرين. نعم, ايش على اي على قوله ايش
يسن؟
ايه,
قال رحمه الله وقول المؤلف يسن صريح في ان الوصيه للاقارب غير الوالدين ليست واجبه, وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. فقالوا ان ايات المواريث نسخت قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فاكثر العلماء على ان ايات المواريث ناسخه لهذه الايه, وأنه لا يعمل بأي حرف منها لأنها منسوخة, والنسخ رفع الحكم. ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال إن الآية محكمة وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين, وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب. فإن قال قائل إن الله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم ويقول لأبويه بكل واحد منهما السدس, والسدس إذا أخذ كل الوصية التي يخمس يكون سدسا إلا خمسة. فيقال إن الله تعالى بيّن ذلك فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين, وقال من بعد وصية توصون بها أو دين, وقال من بعد وصية يوصين بها أو دين, وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالآيات صريحة أن هذه القسمة بعد الوصية.
هذا واضح, قول واضح. نعم.
وحينئذ إذا عدنا إلى الآية كتب عليكم، فقول الكتب كتب أي فرض، وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل بين. وأيضا قوله حقا أي أحق هذا، أي أحق هذا حقا وأثبته إثباتا. وأيضا قوله على المتقين أي على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة والنسخ ليس بالأمر الهين أن يدعى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه وآية المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة بأنها من بعد وصية. وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة كتب حقا على المتقين مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية؟ فالصحيح أن آية الوصية محكمة وأنه يجب العمل بها، ولكن هل نقول إنه لا بد أن توصي بالخمس؟ فالجواب ليس بذلك، لكن الخمس اختاره أبو بكر رضي الله عنه وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم السلس والثلث الكثير.
الله المستعان. تكلم عن ايش؟ المال الكثير. ايش قال عن
خير. وقوله وهو المال الكثير،
تفسير للخير
يعني. المال الكثير يرجع فيه إلى العرف وإلى أحوال الناس، فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير، وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون كثيرا، حتى إن بعض الفقهاء يقول من ملك 50 درهما فهو غني لا تحل له الزكاة. وفي وقتنا الحاضر 50 درهما لا توجب أن يكون الإنسان غنيا، لأنها يمكن أن تنفذ في 10 أيام وليس في سنة كاملة. فالحاصل أن المال الكثير يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون القليل كثيرا في وقت وقد يكون الكثير قليلا.
كلام طيب. نعم. بعد يا ناصر.
السلام عليكم. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي.
ولا تجوز لأكثر بأكثر من الثلث لحديث سعد بن أبي سعد بن أبي وقاص قال لأجنبي متعلق بقوله يوصي، يسن أن يوصي إلى آخره لأجنبي خرج به الوارث، كأنه أي لغير وارث، للحديث المعروف. من قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إذن الوصية يتعين أن تكون لأجنبي معين أو لأجنبي مطلق يعني، لكن إن كان الكلام ينصرف إذا كان لمعين فيشترط أن يكون لأجنبي لا وارث. نعم لأجنبي. بعد
ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
إيش؟
ولا لوارث بشيء.
لا قبلها. أعد.
ولا تجوز بأكثر من الثلث.
ولا تجوز بأكثر من الثلث. نعم.
لأجنبي. ولا لوارث بشيء إلا
ولا تجوز بأكثر ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لحديث سعد. ولا لوارث بشيء مطلقا للحديث، فلا تجوز الوصية للوارث بشيء قليلا كان أو كثيرا، فتحرم الوصية بأكثر من الثلث. الوصية بأكثر من الثلث حرام ولا تصح إلا بإجازة الورثة، إذا أجازوها كانت في الحقيقة تبرعا منهم. ولا تجوز لوارث بشيء مطلقا للحديث لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والوصية للوارث كأنه استدراك على الله، حيث أعطى مثلا البنت النصف فيأتي المتعدي في وصيته فيوصي للبنت بأكثر يريد جبرها، ففي هذا مخالفة لشرع الله، والله تعالى يقول تلك حدود الله، لما ذكر آيات المواريث قال تلك حدود الله فلا تعتدوها الآيات. نعم نعم.
ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذه.
يقول إلا بإجازة في المسألتين، في الوصية لأجنبي بأكثر أو لوارث، أو الوصية لوارث لا تصح ولا تجوز إلا بإجازة الورثة. إذا أجاز الورثة الذي لهم يعني جائز التصرف وكانت إجازتهم بعد الموت، لو أجازوها قبل الموت فلا يؤخذون به ولا يعتد بإجازته، لأنه قبل الموت ليس لهم ملك ولا حق في المال، إنما تعتبر الإجازة وتنفذ الوصية حينئذ إذا كانت الإجازة بعد الموت. نعم قل إذا كان نعم بإجازة الورثة
إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت
لهما للوصيتين، وصية لأجنبي بأكثر وللوارث عندك لها زي لها للوصية. نعم ماشي.
نقول شيخ محمد سليم يقول مالك رحمه الله إلا بإجازة الورثة لها، وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجاز الورثة صارت حلالا وفيه نظر، والصواب أنها حرام، لكن من جهة التنفيذ توقف على إجازة الورثة.
هو راح يعني إذا كانت الإجازة بعد الموت لا أثر لها على الحكم، الحكم قد حصل في حياة الموصي، وهذا توجيه صحيح إن الإجازة هذا بالنسبة للتنفيذ نفاذ الوصية. نعم حتى ولو قدر أنهم يجيزون ذلك بعد الموت. إيش؟ يأثم للمخالفة، أقول للمخالفة، وهذا مشروط بالشروط. إذا يعني إذا قدر أنه يعني فعل ذلك عالما عامدا مختارا، أما لو قدر أنه جاهل بالحكم وأوصى لأجنبي بأكثر من الثلث لجهله بالحكم ما يعرف أن هذا ما يجوز فهو معذور وتوقف على إجازة الوقت. نعم لا يؤخذ كلهم، ينتظر استاذ يتصل عليه. نعم ما يلزم الا بعد الموت. شو قول
تقول احسن عليك؟ وعلى هذا فلو ان المريض لما راى سنو اجله اجتمع الورثه وقال لهم انا مالي 100,000 وانا ارى من وصي بميناء مسجد وميناء المسجد يكلف 50,000، فهل تسمحون؟ فقالوا نعم نسمح. ثم مات فهل ينفذ بناء المسجد؟ الجواب ينفذ منه ما لا يزيد على الثلث.
ينفذ منه
ما لا يزيد على الثلث. واما ما زال على الثلث فلا، فان قال قائل هؤلاء اجتمع هو ابي، فالجواب انهم اذنوا قبل ان يملكوا المال،
قبل أن يكونوا ورثة، ما صاروا ورثة إلا بعد الموت. نعم.
لا يملك المال إلا بعد موت المورث، فإنه وإذ من لم يكن وارثا على حد سواء، لأنهم الآن غير وارثين ولا مالكين للمال، ولا يعلم، فربما يكون هذا المريض وهو الذي يخشى أن أجل وقريب الأصحاء يموتون قبله، وهذا يقع كثيرا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان مرضه مرضا مخوفا فإن إذنهم جائز، ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق حقهم، فهم هنا يسقطون حقهم من الاعتراف ولا يتبرعون بالمال لأن المال لم يملكوه بعد، لكنهم إذا أردوا هو يعني إسقاط حقهم من الاعتراف. قال ويدل بهذا أن المريض مرض الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم. ولو قلنا إن حقهم لا يكون إلا بعد الموت لقلنا يتبرع بما شاء، وهذا قوله صحيح.
إيش؟
أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زال على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس. ثم قال في القول الظاهر أن هذه الموافقة نافذة وجائزة إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياء وخجلا فلا عبرة بها لديهم.
والله فيه أقول فيه تأمل، ما هو واضح يعني، ما هو واضح. الله المستعان. نفس التعليل الأول قائم حتى في هذه الحالة، هذا التعليل قائم، من الجائز أن يموتوا أو يموت بعضهم في حياة ذلك المريض. نعم والله أعلم الصواب. نعم بعد
حسن الله إليك. وتكره وصية فقير وارثه محتاج،
هذا هو بيان لمفهوم ما تقدم، يسن لمن ترك خيرا. يقول تكره الوصية من فقير وارثه محتاج، فقير ما لم يخلف إلا مالا قليلا ووارثه محتاج، هنا تكره الوصية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالشريعة فيها تشوف للإبقاء للورثة، فإذا كان الإنسان ليس له مال، ليس له كبير مال، فالأولى به أن لا يوصي. إن كان عنده رغبة في الخير فليتبرع في حياته ويتصدق في حياته. نعم. وتكره الوصية. نعم
حسن الله عليك. وتكره وصية فقير وارثه محتاج.
نعم.
وتجوز بالكل لمن لا وارث له.
يقول وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، هذا يقتضي أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصي بكل ماله. إن كان في المصارف العامة فلا إشكال، لأن مآله، حتى إذا قيل إن من لا وارث له فوارثه بيت المال، فالمصارف الخيرية هي مصارف، يعني هي من مصارف بيت المال أو هي مصارف بيت المال. لكن هل يجوز أن يوصي بكل ماله لفلان أجنبي؟ فظاهر الإطلاق هنا أنه يجوز، سواء كان أوصى بكل ماله لمعين أو أوصى بكل ماله لوجه من وجوه أو في وجوه الخير العامة والمصالح العامة. فالوصية به في المصالح العامة وفي سائر وجوه الخير هذا بين، وأما الوصية بكل ماله لأجنبي فهو محل نظر عندي، والله أعلم. قد يشهد يستدل لهذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل قصر الوصية على الثلث بوجود الوارث لقوله إنك إن تذر ورثتك، فهذا يقتضي أنه إذا لم يكن له وارث فلا محظور ولا مانع من أن يوصي بكل مال. ايش قال في الشرع على هذه الجملة؟
السلام عليكم. قال وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له.
نعم.
روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة،
لأن المنع
فيما زاد على
فيما الثلث زاد على الثلث لحق الورثة كما
فإذا
أفهمه حديث سعد. نعم.
فإذا عدم زال المانع.
نعم.
قال في الحاشية
إيه؟
ولأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم أشبه الصحة.
إيه؟ ولأنه
لم يتعلق به حق وارث،
حق وارث
ولا غريم.
نعم.
أشبه الصحة. وقال ابن القيم
إيه؟
الصحيح أن له ذلك
إيه؟
لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة.
نعم.
فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله انتهى. فلو وصى أحد الزوجين للآخر بكل ماله
فلو وصى
أحد الزوجين للآخر بكل ماله فله كله إرثا ووصية إذا لم يكن وارث غيره. ولو رد أحدهما بطلت في قدر فرضه من ثلثيه.
هذه مسألة أخرى. والله حتى هذه تأمل، يعني إذا أوصى أحد الزوجين بكل ماله للآخر، هذا يشكل مع حديث لا وصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. هذا أيضا كذلك مبني أن المنع من الوصية الوارث لحق الورثة. شو تعليق الشيخ محمد؟ ايش ايش
حيث يجوز الوصية بكل ماله لمن لا وارث له.
نعم.
فإذا كان رجل ليس له وارث وعنده أموال عظيمة فأوصى بهذه الأموال أن تعمر بها المساجد فيجوز.
فيجوز، هذا طيب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا منع الزيادة على الثلث بقوله إن تذر ورثتك أغنياء.
لأن المنع لحق الورثة. نعم.
من أن تذرهم عالة. فإذا لم يكن له وارث فهنا لا أحد يطالبه بمال فتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. ذكرات المصالح
في هذه مسألة الوصية لمعين كل ماله ما ذكر الوصية لمعين لأجنبي. بعد أقول يا ناصر
السلام عليكم. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
يقول إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، كما إذا أوصى، يعني مجموع أوصى لفلان ولفلان ولفلان بما مجموعه 600، وكان ثلث مالي 400، فالنقص بالقسط، فكل ينقص من وصيته الثلث. وإذا قدر أن الثلث هو 300 أخذ كل واحد من الموصى لهم نصف وصيته، فالنقص بالقسط. مثل قسمة مال المفلس على غرمائه على قدر ديونهم، وهذا يقسم الثلث على الموصى لهم على حسب وصاياهم. نعم، هذا بين. نعم بعد.
الله عليك. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
إن أوصى، نعم،
وإن أوصى لوارث
فصار عند الموت غير وارث صحة الوصية، لكن يبقى الإثم إذا كان قد أوصى بذلك، لأنه قد عصى بوصيته للوارث. لكن صحة الوصية على هذا إنما يعني تمت بقدر من الله حيث صار غير وارث، أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. يعني يمكن صور وقائع كثيرة، كما لو أوصى لابن ابنه ثم لأنه عند ذلك كان ليس له إلا بنت وابن ابن، فأوصى لابن الابن، ولكنه عند الموت صار غير وارث لأنه ولد للميت ابن فحجب ابن الابن، فتصح الوصية لابن الابن لأنه صار غير وارث، وعكسه بعكسه، إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح، كما لو أوصى لابن ابنه وكان غير وارث لوجود ابن ثم قدر أنه يموت ابنه قبله، يموت الابن فيصير ابن الابن وارثا حينئذ. وش مثل الشارع به في المسألتين؟ نعم،
قال: كأخ حجب بابن،
كأخ
حجب بابن تجدد صحة الوصية،
كأخ حجب بابن بابن تجدد بعد الوصية صحة الوصية. نعم، والثاني
قال: والعكس بالعكس. نعم، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية،
بطلت الوصية لأنه صار أخوه وارثا. نعم، بعد
حسن الله إليك. قال: ويعتبر القبول بعد الموت.
حسبك، الله المستعان. يثبت الملك به يعني بعد الموت. نعم، لا قبل، بعد.
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.
من قبل الوصية ثبت ملكه ثم رد لم يصح الرد، انت استقر ملكه، أصبح الآن الرد بغي يتبرع، يصير نوع تبرع شيء آخر، لكن الآن هو قبل الوصية وثبت ملكه. مثل بعطية، أعطيت إنسانا 100 درهم 100 ريال فأخذها منك وقبضها، صارت ملكه؟ صارت ملكه. يجي يردها يمكن؟ ما أقبل هذا، حين صارت في ملكي، يسوي فيها ما يريد. يعني ما هو معنى إذا رد إن ترجع الأمور على الأصل، لو قبلتها صار نوع من كأنه وهبني إياها هبة، تجري في أحكام الهبة. نعم، فإن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. إيش قال الشارع عليها؟ لأنها دخلت في ملك. نعم،
قال: ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد.
ولو قبل القبض، كذا كلمة ولو قبل القبض، يعني المات الأطلق والشارح مشى معه، لكن ألمح ولو قبل القبض، ففيه رأي آخر أنه إن ردها قبلها ثم ردها قبل القبض صح الرد، لأنه قد يقول إنها لا تلزم إلا بالقبض. نعم، ولو قبل القبض لم يصح الرد. كمل. نعم،
لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول.
نعم، لأن ملكه قد استقر عليها، صارت ملكه، لو مات ورثت عنه، لو مات الموصى له دخلت في تركته. نعم، بعد.
إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها.
تغير الحكم، إلا أن يرضى الورثة بذلك بالرد فتكون هبة منه، يعني قال: أنتم والله أنا قبلت لكن لاحظت أنكم يعني كثير يعني وأنتم أحوج مني، تصير هبة منه. نعم، تفضل.
الله إليك. ويجوز الرجوع في الوصية.
يجوز الرجوع في الوصية، يعني الموصي له أن يرجع في وصيته المرض قبل الموت. إنسان كتب وصية أوصى بالثلث أو أوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا، أوصى له بعد موت، له أن يرجع عن ذلك، يلغي ما أوصى به، لأن هذه يعني تبرع بعد الموت، وهو في الحقيقة كله ينطبق مع كانوا يتفق مع حكم العطية. العطية أيضا يجوز الرجوع فيها قبل، يعني قبل القبول وقبل القبض، يعني لو قال الواحد أنا بيعطي فلان كذا أو هذا لفلان ثم أعطاه، ولا له أن يرجع، هذا وهذا بين بالنسبة للوصية. فالموصي يتصرف في وصيته، أوصى بالثلث يمكن يعدل ويوصي بالربع أو بالخمس، ما يقال أنها ضربة لازم ما يغير ولا يبدل، لا يمكن يلغيها نهائيا. نعم. يقول سعد الجملة وله الرجوع.
حسنك. ويجوز الرجوع في الوصية.
نعم. سلام الشرح.
قال لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته.
نعم.
فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت.
نعم. أو ألغى أو كذا.
وكذا
هذا إذا كان قد أشهده، وإن كان كتبه وقطع كتابه خلاص ألغى. نعم.
وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع.
نعم. بعد
أحسن الله. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر.
صحيح الله فوق.
مدبر
إيش؟
مدبر
من جنسه مدبر له التصرف، يعني من دبر عبد فله أن يتصرف فيه قبل الموت من جنس الوصية، لأنه عتقكم بعد الموت، فما دام قبل الموت هو مملوك يتصرف فيه. إذا قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم زيد في حياة الموصي ثبتت الوصية له، تحقق الشرط قدم، وإن لم يقدم إلا بعد الموت فلا تثبت له، لأنها ثبتت الوصية بالموت، ثبتت الوصية لعمر. إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، قدم قبل الموت ثم مات الموصي كانت الوصية لزيد، لأنه قد يعني تحقق الشرط وهو قدم زيد. فإن لم يقدم إلا بعد الموت كان قدومه بعد أن ثبتت الوصية لعمر، هذا معنى الكلام. في استدراك كل شيء. ايش قال؟ ايش تقول انت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما يدري ما يظهر لي كان، لانه الان قد تهيأت يعني تهيأت الوصية لأن يثبت ملك عمر عليها. ايش قال عليها الشارح؟
قال وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي فله أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط وقد وجد. وإن قدم زيد
لرجوعه، إيش يقول؟
لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط وقد وجد. وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر
بعد حياته
الموصي
بعد الموت. نعم. بعد الموت أحسن، بعد حياته. نعم.
فالوصية لعمر لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه.
انتهى. ما في استدراكات،
ما في شيء
ظاهر. نعم. بعد
حسن الله إليك. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به.
يقول المؤلف ويخرج الواجب، يعني الواجب على الميت أو على الموصي، يخرج الواجب عليه من دين لآدمي أو دين لله كالحج أو دين لله كالكفارة، يخرج الواجب عليه وإن لم يوصي به، هذه حقوق ثابتة عليها. أما دين الآدمي فلا خلاف فيه أنه يخرج الواجب من تركته وإن لم يوصي به جماعا. وأما الحج والزكاة والكفارات فبعض أهل العلم يرى أنها لا تخرج إلا أن يوصي بذلك. والظاهر الأول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الحج على من وجب عليه بالدين، رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية. وإن لم يوصي به نعم.
وإن لم يوصي به فإن قال أدوا الواجب من ثلثي فدي به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
إذا قال الموصي أدوا الواجب يعني من الديون أو الكفارات، الديون التي لله أو لآدم أدوها من ثلثي أخرجت من الثلث. فإذا قدر أنه قد أوصى بالثلث لفلان وقال أخرج الواجب من ثلثي أخرج الواجب من ثلثي، فإن بقي له شيء أعطي الموصى له، وإن لم يبقى من الثلث شيء سقط ولم يكن له شيء، يعني سقط حظه من الوصية لأن استغرقها الواجب، لأن الواجب استغرق الوصية. لكن لو لم يقل ذلك يخرج الواجب من رأس التركة من الجميع، ثم يخرج ثلث الباقي وهو الوصية. فالدين قبل الوصية والوصية قبل الميراث، هذه ترتيب الحقوق. نعم
سبحان الله. باب الموصى له.
حسبك
سبحان الله. في قوله ويثبت الملك به عقب الموت،
ويثبت
عبارة سابقة
اي ويثبت،
هذه قال هنا انها خلاف الصحيح من المذهب.
قل ويثبت.
قال ويثبت الملك به عقب الموت.
يثبت الملك به اي بالقبول، هو هذا شرح كذا.
اي نعم.
عقب الموت.
قال في الشرح قدمه في الرعاية. والصحيح ان الملك حين القبول كسائر العقود.
ايش؟
والصحيح ان الملك حين القبول.
ويثبت الملك به إيش؟
عقب الموت.
إيه هذا معنى من المعاني الدقيقة العجيبة، يعني معنى عبارتهم أنه لو قدر أن قبوله قد تراخى قبل بعد الموت بشهر فإن ملكه يثبت عليه منذ الموت يعني ينسحب بأثر كما يقولون بأثر
رجعي
يثبت ملك الموصى له بقبوله ولو تراخى. متى يبدأ ملكه؟ بعد الموت. القول الآخر المشار إليه أنه لا يثبت ملكه إلا من القبول، هذا هو القول الآخر الذي ألمح إليه. قد يتفرع عن هذا مسألة يمكن إنما كما تقدم في مواضع يمكن هذا مما ينبني على هذا الخلاف. إيش قال عليه؟ تقول
قال نعم. قال ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود،
لأن أدنى الملك حين القبول كسائر العقود. نعم.
لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه.
والحكم لا يتقدم سببه. نعم
سمعك. والحكم لا يتقدم سببه، فما حدث قبل القبول من
هذا التفريع هذا هو ثمرة الخلاف. أقول
فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة.
فما ثبت قبل القبول من نماء منفصل
فهو
وقيل للورثة. ومتصل فهو للورثة. نعم بعد هذا هذه ثمرة الخلاف. انتهى
انتهى.
ايش قال الشيخ محمد على هالمسألة دي؟ شوف تحليله رحمه الله. ايوه عطنا المقنع. ولا يثبت
الملك للمصالح الا بالقبول بعد الموت.
الا بالقبول بعد الموت، هذا على على القول الاخر.
فاما قبوله ورده قبل الموت فلا عبره به.
فاما قبوله ورده قبل الموت هذا ما لنا شغل فيه سهل.
قال اشتراط وجود الملك للموت له شرطان، احدهما القبول اذا كان في معين يمكن قبول به في قول جمهور الفقهاء، انها تمليك ما نجم من اهل الملك متعين فاعتبر قبول كالهبه والبيت. قال احمد الهبه والوصيه واحد، فان كانت لغير معين كالفقراء والمساكين او لمن لا يمكن حصره كبني تمييز او على مصلحه
كمسجد او حج لم تفتقر الى قبول. ما تفتقر، دعني بس عطر الشرط الثاني بس. عطر الشرط الثاني بس.
الثاني ان يقبل بعد موت الموفي لانه قبل ذلك لم يكن له حق ولذلك لم يصح
رده. إيه هذه ما هي اقول هذه ما هي مسالتنا التي نحن بصدد مسألة ثبوت الملك بالقبول مما يبدأ، يبدأ من القبول ولا من بعد الموت؟ هذه محل الخلاف. الذي قال إنه الصحيح من المذهب أنه إنما يثبت الملك من وقت القبول لا من الموت. عندكم شيء في
كلام الشيخ محمد؟
ايه؟
ذكر قولين ثم قال والمسألة محتملة.
محتملة. ايه؟
فكلام المؤلف رحمه الله له قوة.
يعني كلام المؤلف أشار الشارع يعني؟
ايه نعم. لا كلام
أو المتن.
المتن. له قوة لأن ملكه للموصى به ملك مراعى، فإن قبل فهو ملكه من حين زال ملك الموصي عنه، وملك الموصي يزول عنه بالموت. والمذهب له وجهة نظر أيضا لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا بالقبول، فكيف يكون نماء ملك غيره له؟ فالمسألة مترددة بين هذا وهذا. والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصى له عنده يرجح ما يراه راجحا.
بس خرج الشيخ ما رجح شيء. الله أكبر رحمه الله. نعم مش بعده انتهينا
هنا.
ها؟